أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا ولا يزال في استصحاب عدم النسخ، وقد قلنا في الدرس السابق إن الشك في بقاء الجعل يكون على نحوين: النحو الأول أن يشك في بقاء الجعل من أساسه، أي يحتمل نسخه نسخا بالمعنى الحقيقي، أي أن المولى عز وجل رفع هذا الجعل ونسخه. هذا النحو الأول. وقلنا في هذا النحو الأول يمكن التمسك بالاستصحاب لإثبات بقاء الجعل وعدم نسخه، ولا يمكن التمسك بالأصل اللفظي والإطلاق. أما النحو الثاني وهو أن لا يشك في نسخ الجعل ورفعه بنحو النسخ الحقيقي، لا، وإنما يشك في بقاء الجعل بسبب الشك في كونه من البداية مقيدا بقيد زماني ومحددا بفترة معينة، وبما أن هذه الفترة انتهت فنحتمل انتهاء هذا الجعل وفعلية المجعول بسبب كونه مشروطا بهذه المدة الزمنية، كما لو احتملنا أن هذا الحكم الشرعي مشروط بفترة الحضور كوجوب صلاة الجمعة، نشك أنه من البداية مقيد بفترة حضور المعصوم سلام الله عليه، ففي الفترة الأخرى وهي فترة الغيبة نشك، لأن الحضور إن كان شرطا فقد ارتفع الوجوب في زمان الغيبة، وإن كان الحضور ليس شرطا فالوجوب لا يزال باقيا. وهذا في الحقيقة قلنا شك في المجعول وليس شكا في أصل الجعل. هنا هل يمكن التمسك بالأصل اللفظي والإطلاق أو لا يمكن؟ قلنا نعم، لأننا نشك في تقيد الجعل بقيد زماني، والإطلاق ينفي هذا القيد. نقول لو كان يريد هذا القيد الزماني لذكره، وبما أنه لم يذكره فهو لا يريده، فعن طريق الإطلاق وقرينة الحكمة ننفي هذا القيد الزماني. ولكن لو لم نستطع لسبب ما أن نستفيد من الإطلاق والأصل اللفظي، إما لكون الدليل لبيا أو لكونه مجملا أو غير ذلك، لم نستطع أن نتمسك بالإطلاق، فهل يمكن أن نتمسك بالاستصحاب أو لا يمكن؟ قد يقال لا يمكن. لماذا؟ لاختلال الركن الثالث وهو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. لماذا؟ لأن هذا الحكم نتيقن بشموله للأفراد الموجودين في الفترة الأولى وهو القرن الأول مثلا، ونشك في شموله للأفراد في القرن الثاني، فالموضوع تغير، لأن المتيقن هو ثبوت الحكم للأفراد الذين كانوا يتواجدون في الفترة الزمنية الأولى، والمشكوك هو ثبوت الحكم في الأفراد الموجودين في الفترة الزمنية الثانية، وهذا غير ذاك، فلن نحفظ وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، فلا يجري الاستصحاب إلا لشخص عاش تلك الفترتين الزمانيتين، أما غالب الأفراد فلا يجري الاستصحاب في حقهم. هكذا قيل، ولكن قلنا يجاب عن ذلك بجوابين. الجواب الأول، قلنا يمكن إجراء الاستصحاب التنجيزي، وذلك لأن الأحكام الشرعية لم تجعل على نهج القضية الخارجية حتى يقال إن الأفراد في الزمان الأول غير الأفراد في الزمان الثاني، وإنما الأحكام تنصب على نهج القضية الحقيقية، يعني على الموضوع الكلي المقدر الوجود، وإذا كان الموضوع كلي مقدر الوجود وهو كلي المكلف فهو شامل للأفراد في الفترة الأولى والأفراد في الفترة الثانية، كما شرحنا ذلك في الدرس السابق. وصل بنا الكلام إلى الجواب الثاني. الجواب الثاني، إذا لم نستطع إجراء الاستصحاب السابق بصيغته التنجيزية فيمكن أن نستعيض عنه باستصحاب تعليقي بناء على جريان الاستصحاب التعليقي. احنا على مستوى الحلقة الثالثة توصلنا إلى جريانه أو عدم جريانه الاستصحاب التعليقي، عدم جريانه، لكن في البحث الخارج راح نتوصل إلى فبناء على جريانه يمكن أن نستفيد منه في المقام، فنستصحب القضية الشرطية. توضيح ذلك، نقول لو سلمنا بالمغايرة بين الأفراد الموجودين في الفترة الأولى والأفراد الموجودين في الفترة الثانية، لو سلمنا بالمغايرة فنأتي إلى الأفراد في الفترة الثانية الذين نشك في شمول الحكم لهم، نأتي إليهم في الفترة الثانية، مثلا نأتي إلى زيد الموجود الآن، شو نقول؟ نقول هذا زيد إذا كان موجودا في الفترة الأولى لكان الحكم ثابتا في حقه. هاي قضية منجزة لو قضية معلقة؟ معلقة شرطية. نقول هذا زيد الخارج الآن، زيدون هذا إن كان موجودا في الفترة السابقة لكان الحكم ثابتا في حقه، فنستصحب هذه القضية الشرطية. شو نقول؟ نقول أيضا شو نقول؟ إذا كان موجودا في الفترة اللاحقة فالحكم ثابت في حقه، وإذا نريد نشيل الفترة اللاحقة والفترة السابقة شو نقول؟ لو فرضنا أن زيد موجود في القرن الأول نقول إذا كان موجودا فحكمه ثابت. الآن نشير إليه، نقول إذا كان موجودا فحكمه ثابت، فايش راح نستصحب؟ نستصحب تلك القضية الشرطية القائلة إن كان موجودا فوجب عليه ذلك الشيء الآن نقول إذا كان موجودا فوجب عليه ذلك الشيء، يعني نستصحب تلك القضية الشرطية ونثبت لها الصغرى بالوجدان وهو موجود الآن، إذن يثبت له الحكم. مثل قضية إذا غلا حرم في الفترة السابقة حينما كان عنبا، إذا غلا حرم زين إذا صار زبيبا، نستصحب القضية الشرطية إذا غلا حرم فنثبت هذه القضية الشرطية بالاستصحاب. أما الصغرى وهي الغليان فنثبتها بمن؟ بالوجدان. هنا كذلك نقول إن كان موجودا لثبت عليه الحكم، فنستصحب هذه القضية الشرطية إلى هذا اليوم، نقول إن كان موجودا لثبت الحكم، وبما أنه موجود فالحكم ثابت في حقه، فهذا استصحاب تعليقي. قال وبالإمكان التعويض عنه، عن من؟ عنه، عن الاستصحاب الأول التنجيزي، التعويض عنه باستصحاب الحكم المعلق بأن يشار إلى الفرد المكلف المتأخر زمانا الآن زيد، ويقال إن هذا كان حكمه كذا على تقدير وجوده. يعني شنو؟ إن كان موجودا سابقا لثبت الحكم في حقه، هذه قضية شرطية نستصحبها الآن، نقول إن كان موجودا لثبت الحكم في حقه وهو موجود، فالحكم ثابت في حقه ولا يزال كما كان. يا هو اللي يزال كما كان، لا يزال، هذه قضية شرطية، على تقدير وجوده كان حكمه كذا، إن كان موجودا فحكمه كذا، فنستصحب هذه القضية الشرطية، وبذلك يتم التخلص عن مشكلة تعدد معروض الحكم، هذا الإشكال الذي أورد على الاستصحاب بصيغته السابقة. ولا سواء قلنا بجريان الاستصحاب التنجيزي لأن الأحكام على نهج القضية الحقيقية للخارجية، أو سواء قلنا بأن الاستصحاب التعليقي يجري على كلا الفرضين، فهذا الاستصحاب له معارض فيسقط بالمعارضة. زين، ما هو المعارض؟ احنا شنو محل كلام؟ ان الحكم كان ثابتا في الفترة السابقة، الان نشك في بقائه لاحتمال ان الجعل او فعلية المجعول مقيدة بقيد زمان، هذا محل كلام. نقول استصحاب بقاء الحكم الى الفترة الزمنية الثانية معارض باستصحاب عدم الجعل أو عدم المجعول للمكلف في الفترة الزمنية الثانية. توضيح ذلك، كل حكم من الأحكام مقيد بقيود ومشروط بشروط، على الأقل من شروطه البلوغ، على الأقل من شروط الأحكام شنو؟ البلوغ. فنستطيع أن نضع اليد على زيد الذي نشك في حكمه في الفترة الثانية، نقول زيد قبل البلوغ لم يكن هذا الحكم فعليا في حقه جزما، بعد البلوغ شككنا في حدوث الحكم فنستصحب عدمه. فاستصحاب عدم الحكم الثابت ما قبل البلوغ إلى ما بعد البلوغ يعارض الاستصحاب التنجيزي أو التعليقي الذي يراد به إثبات الحكم على زيد. احنا بالاستصحاب السابق شو نريد نثبت؟ أن الحكم ثابت على زيد، وهذا يتعارض مع استصحاب عدم ثبوت الحكم الثابت ما قبل البلوغ، فيتعارض الاستصحابان. بل لا لا، احنا نريد نثبت الحكم وين؟ ما بعد البلوغ. الان الان زيد مخاطب بهذا الحكم لو ما مخاطب؟ بالاستصحاب اللي ذكرناه قبل قليل التنجيزي او التعليقي شو يقول؟ الحكم الان ثابت في حقه، لكن من جهة أخرى نقول زيد قبل أن يبلغ هذا الحكم ما كان ثابت في حقه، الآن بعد البلوغ ثبت أو لم يثبت؟ نستصحب عدم ثبوته، فنثبت عدم ثبوت الحكم ما بعد البلوغ. فالاستصحاب التنجيزي أو التعليقي يثبت الحكم ما بعد البلوغ، وهذا الاستصحاب ينفي الحكم ما بعد البلوغ، فكلاهما ناظر إلى الحكم ما بعد البلوغ، فالأول يثبته والثاني ينفيه، فيتعارضان ويتساقطان، فيكون هذا المورد شبيها بالاستصحاب التعليقي بناء على الاعتراض الثالث، حيث قلنا في الاعتراض الثالث ما من استصحاب للحكم التعليقي إلا ويعارضه استصحاب الحكم التنجيزي، فاستصحاب إذا غلا حرم يعارضه استصحاب الحلية الثابت قبل الغليان، فيتعارضان ويتساقطان. هنا كذلك بلي. لا ما كربه لا 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 يوجد نفي للموضوع، لا الأول ينفي موضوع الثاني ولا الثاني ينفي موضوع الأول. ليش؟ لأن إحنا الآن نشير إلى زيد، الآن هذا زيد الآن قاطعون بحكمه لو شاكين بحكمه، لا عوف الاستصحاب عوفه، الآن شاكين في حكمه لو قاطعين، نشك في حكمه، الآن نشك في حكمه. زين لنا حالة متيقنة سابقة لو لا؟ نعم، هاي الحالة المتيقنة مرة ننظر إلى الفترة الزمنية الأولى، نقول كان التكليف ثابتا في الفترة الزمنية الأولى، الآن نشك فنستصحب بقاء التكليف. الاستصحاب الثاني يقول لا، يقول ليش تروحون للفترة القديمة؟ عندنا فترة قريبة وهو شنو؟ ما قبل البلوغ. ما قبل البلوغ نجزم بأنه ليس مكلفا، ما بعد البلوغ نشك كلف أو لم يكلف، ولو بسبب الشك في بقاء الجعل أو الشك في تقيد المجعول بالفترة الزمنية الأولى. المهم نحن الآن نشك في ثبوت التكليف أو لا نشك؟ نشك. طبعا قلنا الشك هنا في النحو الثاني، شك في الجعل أو شك في المجعول، قلنا في الدرس السابق هذا راجع إلى الشك في المجعول، فنقول التكليف لم يكن فعليا جزما ما قبل البلوغ، ما بعد البلوغ نشك فنستصحب عدم كونه فعليا، فيتعارض الاستصحابان ويتساقطان، وأحدهما لا ينفي موضوع الثاني. ولكن توجد مشكلة أخرى يواجهها الاستصحاب في هذا المقام، سواء أجري بصيغته التنجيزية أو أجري بصيغته التعليقية. زين، وهي ما هي المشكلة؟ أنه هذا الاستصحاب معارض باستصحاب العدم المنجز، يعني ليس استصحابا تعليقيا وإنما هو استصحاب تنجيز. هاي كلمة المنجز مو صفة للعدم، ما عندنا عدم منجز وغير منجز، لا صفة علما للاستصحاب، استصحاب العدم، هذا الاستصحاب الذي هو ليس استصحابا تعليقيا وإنما استصحابا تنجيزي. الثابت لآحاد المكلفين الذين يعيشون في الزمان المحتمل وقوع النسخ فيه، وهو الزمان الثاني. زين، حالته المتيقنة ما هي؟ ما قبل تحقق الشرط، ما قبل تحقق الشرط كالاستطاعة أو غير ذلك أو البلوغ كما أشرنا. وهذا يشبه الاعتراض على الاستصحاب التعليقي عموما، يعني كل استصحاب تعليقي بمعارضته بالاستصحاب التنجيزي اللي هذا اعتراض ذكرنا. الاعتراض التالي والنتيجة كأن الاستصحاب في النحو الثاني من الشك في نسخ الجعل لا يجري، ولكن يمكن أن نتمسك بمن؟ بالأصل اللفظي. إذن في النحو الأول نستطيع أن نتمسك بالاستصحاب ولا نستطيع أن نتمسك بالأصل اللفظي. في النحو الثاني نستطيع أن نتمسك بالأصل اللفظي ولكن لا نستطيع أن نتمسك بالاستصحاب. هذا تمام الكلام في التطبيق الثاني. لا مو نفسه، مو هذاك استصحاب حكم تعليقي، هذا استصحاب تنجيزي. على كلا الفرضين قلنا على كلا الفرضين. ثم الموضوع يختلف يعني من جهة أخرى في الاستصحاب التعليقي، المعارضة اللي ذكرناها يا معارضة، استصحاب تعليقي إذا غلا حرم يعارض استصحاب الحلية ما قبل الغليان. أما هنا لا، القضية تختلف. الاستصحاب التعليقي للفترة السابقة إلى الفترة اللاحقة يعارضه الاستصحاب لما قبل البلوغ، فالجهة اختلفت. زين، التطبيق الثالث استصحاب الكلي. المستصحب على نحوين، النحو الأول أن يكون أمرا جزئيا كاستصحاب حياة زيد وعدالة عمرو، هذا نسميه استصحاب الفرد أو استصحاب الجزئي. النحو الثاني أن يكون المستصحب أمرا كليا قابلا للصدق على كثيرين، سواء كان ذلك الأمر الكلي جامعا بين فردين من الحكم أو كان جامعا بين فردين من الموضوع. ومثال الأول استصحاب كلي المطلوبية الشامل للمطلوبية بنحو الوجوب والمطلوبية بنحو الاستحباب، فجامع المطلوبية هذا جامع بين فردين للحكم وهو الوجوب والاستحباب، فهذا جامع لفردين من الحكم، وهذا الاستصحاب يسمى استصحابا حكميا، يسمى استصحابا حكميا، لأن المستصحب جامع بين فردين من أفراد الحكم. وأخرى لا، يكون جامعا بين فردين من أفراد الموضوع، كما لو علمت بكلي الحدث الجامع بين كونه حدثا أصغر أو حدث أكبر. فهذا جامع بين فردين للموضوع، أولهما الحدث الأصغر والثاني الحدث الأكبر. وهذا الاستصحاب يسمى بالاستصحاب الموضوعي، فالجامع بين فردين من أفراد الحكم يسمى بالاستصحاب الحكمي، والجامع بين فردين من أفراد الموضوع يسمى بالاستصحاب الموضوعي. وعلى كلا الفرضين ما دام المستصحب أمرا كليا وجامعا، سواء كان جامعا لفردين من الحكم أو كان جامعا لفردين من الموضوع، ما دام أمرا كليا جامعا نسميه استصحاب الكلي. فما هو استصحاب الكلي؟ إذا واحد سألك ما هو المراد من استصحاب الكلي، الجواب هو التعبد ببقاء الكلي الجامع بين فردين للحكم أو فردين للموضوع. هذا هو استصحاب الكلي. والكلام فيه يقع من جهتين: الجهة الأولى في أصل إمكانه، هل استصحاب الكلي ممكن ويجري أو لا يمكن ويستحيل جريانه؟ الجهة الثانية: ما هي أقسام استصحاب الكلي؟ أما الجهة الأولى فقد يقال بعدم إمكان جريان استصحاب الكلي، سواء كان جامعا بين فردين للحكم أو كان جامعا لفردين من الموضوع. استصحاب الكلي سواء كان استصحابا حكميا أو كان استصحابا موضوعيا فهو غير قابل للجريان. لماذا؟ قال: أما في الاستصحاب الحكمي، اللي هو شنو استصحاب الحكم؟ استصحاب الجامع بين الفردين للحكم، كاستصحاب جامع المطلوبية اللي هو جامع بين الوجوب والاستحباب. زين، أما الجامع بين فردين من الحكم فلا يجري، لأننا نسأل ماذا يراد من استصحاب الجامع بين الفردين من الحكم؟ هل تريدون استصحاب الجامع أو تريدون استصحاب الأفراد؟ إن أردتم استصحاب الجامع فبناء، هذا الإشكال على الاستصحاب الحكمي، بناء على نظرية الآخند الخراساني في الاستصحاب التي أشرنا إليها في الدروس السابقة، حيث قلنا بأن الآخند الخراساني يرى أن مفاد دليل الاستصحاب ما هو؟ هو جعل الحكم المماثل. فقوله لا تنقض اليقين بالشك هو جعل للحكم الظاهري المماثل للحكم الواقعي المشكوك البقاء. فلو كنت عالما بوجوب شيء واقعا ثم شككت في بقاء هذا الوجوب الواقعي فالاستصحاب يثبت لي وجوبا ظاهريا مماثلا للوجوب الواقعي المشكوك. هذه نظرية الآخون الخراسي. بناء على هذه النظرية قالوا في استصحاب الكلي الجامع بين فردين من الحكم ماذا تريدون أن تستصحبوا؟ طبعا تستصحبون الكلي، لأن كلامنا وين؟ في استصحاب الكلي. زين، فإذا كان المستصحب هو الكلي وآمنا بنظرية جعل الحكم المماثل، فهذا يعني أن استصحاب الكلي معناه جعل الحكم الكلي المماثل، وهذا غير معقول. لماذا؟ لأن الجعل ينصب على أمر محدد مشخص، ولا ينصب الجعل كليا على أمر كلي. وبحسب مثالنا، مثال الكلي الجامع بين فردين من الحكم، شنو مثلنا له؟ بجامع المطلوبية، الجامع بين الوجوب والاستحباب. فإذا كان المستصحب هو جامع المطلوبية والاستصحاب يعني جعل الحكم المماثل، فهذا معناه أن المولى ماذا جعل حكم مماثل؟ ماذا جعل؟ الحكم المشكوك هو جامع المطلوبية، والمولى يجعل حكما مماثلا له، يعني المولى جعل جامع المطلوبية، وهذا غير معقول. المولى لا يجعل جامع المطلوبية، وإنما إما أن يجعل بنحو الوجوب، وإما أن يجعل بنحو الاستحباب، وليس لدينا جعل للمطلوبية بشكل عام، ما عندنا هذا الشيء، هذا التردد من قبلنا. أما في عالم الجعل، المولى إما أن يصب جعله على الوجوب، وإما أن يصب جعله على الاستحباب، وليس لدينا جعل للكل والجامع وهو جامع المطلوبية، إذ لا معنى له. لماذا لا معنى له؟ إذ أن الأثر يترتب على جامع المطلوبية لو على الأفراد، إذ لا أثر للتعبد بالجامع بحده الجامعي. إذن لا يمكن أن يكون المستصحب هو شنو؟ هو الجامع، لأن الاستصحاب هو جعل للحكم المماثل، ولا يمكن جعل الحكم المماثل للجامع، لأن الجعل لا يتعلق بالجامع وإنما يتعلق بالأفراد. أما إن كان المراد لا هو جعل الحكم للأفراد للفرد مو للجامع، نقول المولى يجعل الحكم المماثل للفرد، فهذا شنو مشكلته؟ أن الفرد هو المستصحب لو المستصحب هو الكلي، المستصحب هو الكلي، فإذا كان المستصحب هو الكلي فكيف يجعل المولى الحكم المماثل للفرد مع أن الفرد ليس هو المستصحب؟ لأن كلامنا في استصحاب الكلي مو في استصحاب الفرد، فإذا كان الاستصحاب هو جعل الحكم المماثل فهو جعل الحكم المماثل للمستصحب، والفرد ليس هو المستصحب حتى يجعل له الحكم. إذا لا يمكن جعل الحكم المماثل لا للجامع لاستحالته ولا للفرد لعدم كونه هو المستصحب. قال استصحاب الكلي. استصحاب الكلي هو التعبد ببقاء الجامع بين فردين من الحكم، وأسميناه بالاستصحاب الحكمي، أو الجامع بين شيئين خارجيين يعني فردين من الموضوع وأسميناه بالاستصحاب الموضوعي، إذا كان له أثر شرعي. هذا قيد علمي ليس قيد لبقاء الجامع بين فردين من الحكم، لأنه الجامع إذا كان بين فردين من الحكم بعد هو الحكم حكم شرعي، فبعد ما نشترط هذا الشرط الأخير. لكن هذا الشرط الأخير المن ما لو كان المستصحب جامع بين فردين للموضوع، فنقول إنما يجري استصحاب الموضوع إذا كان له يعني لهذا الشيء الخارجي وهو الموضوع أثر شرعي، وإلا لو لم يكن له أثر شرعي لاختل الركن الرابع. والكلام في استصحاب الكلي يقع في جهتين. الجهة الأولى في أصل إجراء استصحاب الكلي، هل يمكن أو لا، إذ قد يعترض على ذلك في باب الأحكام تارة يعني في الجامع بين الحكمين، وفي باب الموضوعات يعني في الجامع بين الشيئين الخارجيين تارة أخرى. أما في باب الأحكام فالاعتراض ينشأ من المبنى القائل بأن المجعول في دليل الاستصحاب هو الحكم المماثل للمستصحاب، لها نظرية من نظرية الأخوند الفرنسي. فيقال حينئذ يعني حين نؤمن بمسلك جعل الحكم المماثل، إن المستصحب إذا كان هو الجامع اللي هو جامع المطلوبية بين الوجوب والاستحباب، أو هو الجامع بين الوجوبين كما لو علمت بوجوب إما الظهر وإما الجمعة، اقتضى ذلك يعني إذا كان المجعول هو الجامع المستصحب، إذا كان المستصحب هو الجامع اقتضى ذلك على نظرية الآخوند جعل المماثل له المن له للمستصحب، جعل المماثل للمستصحب وهو الجامع، جعل الحكم المماثل له بدليل الاستصحاب وهو باطل. لماذا؟ لأن المستصحب عندنا هو الجامع، والجامع لا يعقل جعل الحكم المماثل له، لأن الجامع بحده الجامعي لا يعقل جعله. لماذا؟ إذ يستحيل وجود الجامع إلا في ضمن فرده، فالأثر في الحقيقة للفرد وليس للجامع. إن قلت نجعل الحكم المماثل للفرد، نقول الفرد ليس هو المستصحب، والجامع في ضمن أحد فرديه بالخصوص ليس محطا للاستصحاب ليكون مصبا للتعبد الاستصحابي وجعل الحكم المماثل، لأن المستصحب هو الجامع وليس هو الفرد. فلا يمكن جعل الحكم المماثل لا للجامع ولا للجامع بلحاظ الفرد، إذا لا يجري استصحاب الكلي الجامع بين فردين من الحكم. هذا الإشكال. الجواب شنو؟ جواب واضح. شنو الجواب؟ أن الإشكال مبني على ماذا؟ على نظرية جعل الحكم مماثل، ونحن لا نؤمن بأن الاستصحاب دليله يعني جعل الحكم المماثل، لا، وإنما هو التعبد باليقين، التعبد ببقاء اليقين، إما بنحو التعبد ببقاء اليقين من حيث الكاشفية كما ذهب إليه، إذا تذكرون الميرزا النائيني وسيد الخوئي قدس سره، بناء على مسلك جعل العلمي، وإما لا، التعبد ببقاء اليقين من حيث الجري العملي كما اختاره السيد الشهيد قدس سره. لكن على كل حال هو ليس جعلا للحكم المماثل، وهذا الاعتراض يتوقف على قبول المبنى المشار إليه وهو جعل الحكم المماثل. أما إذا أنكرناه كما هو الصحيح وفرضنا أن مفاد دليل الاستصحاب هو إبقاء اليقين تعبدا بمعنى من المعاني، إبقاء اليقين إما من جهة الكاشفية كما على مسلك جعل العلمية، وإما من جهة الجري العملي كما مختار السيد الشهيد، فيمكن افتراض إبقائه، إبقاء من؟ إبقاء اليقين. الاستصحاب مو يعني التعبد ببقاء اليقين، فيمكن افتراض إبقاء اليقين بقدر الجامع، يعني كان اليقين السابق متعلقا بالجامع فيمكن أن نستصحب بقاءه بقدر الجامع، كما في العلم الإجمالي، العلم الإجمالي اليقين تعلق بالجامع وله أثر تنجيزي فيمكن استصحابه هكذا هنا، فيكون بمثابة العلم الإجمالي المتعلق بالجامع، فلدينا يقين سابق بالجامع نستصحب بقاء اليقين السابق. زين، هذا الإشكال وجوابه بناء على استصحاب، استصحاب الكلي الجامع بين الحكمين. أما في الاستصحاب الموضوعي، يعني الكلي الجامع بين الفردين، فيرد الإشكال من جهة أن الأثر يترتب على الجامع بحده الجامعي، أو أن الأثر يترتب على الفرد، يترتب على الأفراد. فإذا أردنا استصحاب الجامع فهذا الاستصحاب يختل ركنه الرابع، لأن استصحاب الجامع ليس له أثر، لأن الأثر لا يترتب على الجامع وإنما يترتب على الفرد الخارجي. يعني حينما نريد أن نستصحب الحدث، الأثر يترتب على الحدث الخارجي، الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر، أما الجامع كجامع ليس له أثر. ومن هنا يشكل كيف يجري الاستصحاب. وأما في باب الموضوعات فالاعتراض ينشأ من أن الأثر الشرعي مترتب على أفراد الجامع، على الأفراد لا على الجامع بعنوانه، وإذا كان كذلك فلا يترتب على استصحاب الجامع أي أثر، فيجري أو لا يجري؟ لا يجري. إذن استصحاب الكل في الموضوعات لا يجري. والجواب، ما هو مرادكم من أن الأثر مترتب على الأفراد دون الجامع؟ احتمالا، الاحتمال الأول أن يكون المراد إن لسان الدليل الدال على الحكم الشرعي صب الحكم على الأفراد ولم يصب الحكم على عنوان جامع. إن كان هذا هو المراد فجوابه يمكن أن نفترض أن الدليل لم يصب الحكم على الأفراد وإنما أصب الحكم على الكل الجامع، كما لو جاءتنا رواية تقول المحدث يحرم عليه مس كتابة القرآن. المحدث هذا فرد لو كلي المحدث، زيد، عام، خالد، محدث بالحدث الأصغر، محدث بالحدث الأكبر، هذا كلي. فنفترض أن الدليل الشرعي صب الحكم على عنوان كلي، فالأثر الشرعي مترتب على العنوان الكلي. فإذا كان الدليل الشرعي صب الحكم على العنوان الكلي فبإمكاننا أن نستصحب هذا العنوان الكلي ونرتب عليه الأثار. هذا هو الفرض الأول. قال والجواب أنه إن أريد أن الحكم الشرعي في لسان دليله مترتب على العنوانين التفصيليين للفردين فيرد عليه. ليش تفترضون أن الحكم انصب على الفرد؟ لا، أغلب الأحكام تنصب على ماذا؟ على الكليات. أننا نفرض الحكم فيما إذا رتب في لسان الدليل على عنوان الجامع بين الفردين، كحرمة المس المرتبة على جامع الحدث. إذا كان الإنسان محدثان حرم عليه المس، وهذا عنوان كلي، فنستصحب هذا العنوان الكلي. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني لا، أي قال بأننا نسلم بأن الحكم إنما ينصب على العنوان الكلي، هذا ما عندنا مشكلة به، ولكن لا ينصب على العنوان الكلي بما هو صورة ذهنية، وإنما ينصب على العنوان الكلي بما هو مرآة للأفراد الخارجية. يعني ينصب على العنوان الكلي بالنظر التصوري الأولي أو بنظر التصديق الثانوي، تذكرون إن شاء الله انصب عليه بالنظر التصوري الأولي. فالنتيجة الحكم انصب على الجامع الذي هو مرآة للأفراد، فلا بد أن يجري الاستصحاب في الأفراد، لأن الأثر ليس للجامع وإنما الأثر للأفراد، لأن الجامع مرآة للأفراد، جسر للأفراد. الجواب إن كان هذا هو المراد فأيضا نحن نقول نجري الاستصحاب في الجامع بهذه الحالة، يا حالة بما هو مرآة للأفراد. فالحكم انصب على الجامع بما هو حاك عن الأفراد، ونحن أيضا نستصحب الجامع بما هو حاك عن الأفراد، فأيضا يمكن استصحاب الكلي لكن استصحاب الجامع بما هو حاك عن الأفراد، لأن أصلا هو الحكم الشرعي عملية الجعل لا يمكن أن تتعلق بالخارج مباشرة، وإنما المولى إذا أراد أن يصب الحكم لا بد أن يحضر صورة ذهنية، فتارة يحضر صورة كلية حاكية عن الخارج، فاستصحاب هذه الصورة الكلية يكون استصحاب للكل، وتارة يحضر صورة جزئية فاستصحاب هذه الصورة الجزئية استصحاب للجزئي، إذن لا بأس باستصحاب الكلي. قال وإن سلم ترتب الحكم في دليله على الجامع، لكن وادعي أن الجامع إنما يؤخذ موضوعا بما موضوعا للحكم بما هو معبر عن الخارج وحاك عن الخارج ومرآة عن الخارج، لا بما هو مفهوم ذهني وعليه، فلا بد من إجراء الاستصحاب فيما أخذ الجامع معبرا عنه ومرآة له، وهو الخارج. يعني شنو الخارج؟ يعني الفرد. فلا بد من إجراء الاستصحاب في الفرد، يعني في المحكي عنه وليس في الحاكي، وليس في الخارج إلا الفرد، إن كان هذا هو المراد. فيرد عليه أن موضوع الحكم إن كان هو الجامع والمفهوم بما هو مرآة للخارج لا باعتباره أمرا ذهنيا، أن موضوع الحكم وإن كان أيوة وصلية أن موضوع الحكم وإن كان هو الجامع والمفهوم بما هو مرآة للخارج لا باعتباره أمرا ذهنيا، وإن كان هذا أمر مسلم، وإن كان هذا أمرا مسلم، إلا أن الاستصحاب يجري في الجامع بما هو مرآة للخارج أيضا. يعني ما نروح نستصحب الفرد رأسا، وإنما نستصحب الجامع الذي هو مرآة للفرد. إذن أمكن إجراء الكلي أو لا؟ استصحاب الكلي أو لا؟ إذن نستصحب الكلي والجامع لكن بما هو مرآة للخارج، ولا معنى لجريانه في الخارج مباشرة. أصلا الاستصحاب والحكم الشرعي لا يمكن أن يتعلق بالخارج مباشرة، لأن الاستصحاب لأن الحكم الشرعي حمل وجعل، والحمل والجعل لا يكون إلا ذهنيا. فشراد إحضار الخارج، وإحضار الخارج تارة يكون بصورة كلية وأخرى يكون بصورة جزئية. فإن كان بصورة كلية نستصحب الصورة الكلية فيكون استصحابا للكل، وإن كان بصورة جزئية نستصحب الصورة الجزئية. ولا معنى لجريانه في الخارج ابتداء بلا توسط عنوان من العناوين، لأن الاستصحاب حكم شرعي ولا بد أن ينصب التعبد فيه على عنوان. غاية الأمر هذا العنوان إما أن يكون كليا وإما أن يكون جزئيا. وكما أن العنوان التفصيلي الجزئي يجري فيه الاستصحاب بما هو مرآة للخارج، كذلك العنوان الإجمالي الكلي يجري فيه الاستصحاب بما هو مرآة للخارج. فإجراء الاستصحاب لا بأس به في الكل على مستوى الموضوع أو على مستوى الحكم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اليوم أخذنا 4 دقائق، راح نعطيكم عطلة إن شاء الله إلى ما بعد العيد. أنا راح أسافر للبصرة، فلذلك باكر ماكو درس، والحمد لله رب العالمين. عطنا السبت وعطنا الأربعاء، فكون نتجاوز 50.
إحنا وياه درس كله، بس بدخل الجامعة بس. الأساس.
والله ما عاد نشوف الحوزة وين توصل.
ورا الغدير طبعاً بس.